أيامنا تمضي ومنضي خلفها ظل وضوء، ما حقيقة أمرنا؟ هذا وذاك من تقع حدما، والكل يسعى للإدانة مدما. ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من أيام الله. في اللقاء السابق رأينا أثر موقعة العقاب على الموحدين وعلى دولة الموحدين، وأنها كانت البداية لتدهور ونهاية دولة الموحدين في الأندلس ثم في المغرب كما سنرى. حقيقة إن الحرب سجال والأيام دول، وليس معنى أن يهزم أو تهزم جماعة في معركة أنها تكون النهاية، لكن ينبغي أن يقوم هؤلاء مرة ثانية وأن يعتبروا بما حدث وأن يسدوا الخلل الذي كان في المعركة التي هزموا فيها. فالحرب سجال، مرة تنصر ومرة تهزم، لكن الموحدين حقيقة كانت عوامل الضعف بدأت تسري في دولتهم، وكانت العقاب هي القاصمة للظهر، فما استطاعوا أن يقوموا من بعدها قياما كما كانوا قبل ذلك. وسبحان الله، فإن الأمم والدول كالأفراد، معنى أنها تكون شابة ثم بعد ذلك تتحول إلى الكبر، ويعني تعجز كما يعجز الناس. بعد العقاب وآثار العقاب، ورأينا من بداية القرن السابع الهجري بدأت حصون الأندلس الإسلامية ومدن الأندلس الإسلامية تتساقط واحدة تلو الأخرى تتساقط. وأنا ذكرت قبل ذلك إن سقوط طليطلة قبل ذلك كان هو أكبر الأخطاء التي أدت إلى المسير الذي حدث للمسلمين في الأندلس. ورغم انتصار المسلمين في موقعة العقاب وفي موقعة الأرك، إلا أنهم لم يستثمروا الانتصارين في إعادة طليطلة إلى المسلمين مرة ثانية. مدن بدأت تتهاوى، مدينة تلو مدينة، وثغر وراء ثغر، وحصن وراء حصن، كله بدأ يتهاوى، وكأن الإسلام في الأندلس كان يعني على مقربة من أن يرحل عن الأندلس. بعد هذه القرون الطويلة. لكن شاء الله وقدر أن يستمر الإسلام في الأندلس لمدة أخرى طويلة لم تكن في حسبان أحد ولا في حسبان أحد المراقبين، لأن المدن سقطت تباعا، حصون الإسلامية سقطت تباعا، الثغور سقطت تباعا، لكن قدر الله سبحانه وتعالى أن تنشأ مملكة غرناطة، تنشأ مملكة غرناطة وتستمر هذه المملكة وهذه المدينة المحصنة لمدة أكثر من 250 عاما، والممالك النصرانية الشمالية وخاصة قشتالة يحاولون ويحاصرون ويحاربون ويمنعون من أجل أن تستسلم غرناطة، لكن لم يحدث واستمرت لمدة قرنين ونصف قرن كما سنرى. والأحداث حقيقة في هذه الفترة طويلة والتواريخ كثيرة والأسماء كثيرة، لذا الحقيقة أنا استعنت بذكر التواريخ والأسماء يعني بورقة أمامي، أنا أحب أن أعيش في الموضوع، لكن أحداث متتابعة والتواريخ كثيرة كما سنرى بإذن الله رب العالمين. كانت موقعة العقاب في العام التاسع بعد 600 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهزم فيها، معذرة أنا قلت لم يستثمر المسلمون النصر الذي كان، وهمت فقلت العقاب والأرك، الزلاقة يوسف ابن تشفين، الزلاقة والأرك، إنما العقاب هذه هزيمة كبرى هي التي أدت إلى انهيار دولة الموحدين في الأندلس، فمعذرة. بعد هزيمة الموحدين في الأرك في العام التاسع بعد 600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الملك الناصر الموحدي هو القائد الذي هزم في هذه المعركة، توفي بعد عام من موقعة العقاب، وتولى من بعده ابنه المستنصر الذي لم يكن كأبيه، انكب على اللهو وعلى العبث، وساءت أمور الموحدين، ساءت أمور الموحدين أكثر مما كانت سيئة من بعد العقاب وقبل العقاب. في هذه الأثناء بدأت تظهر في دولة بني مرين في المغرب، هذه الدولة بدأت تظهر، يعني نقول ليست دولة في أول الأمر، لكن بدأ بنو مرين يظهرون في المغرب وتزداد قوتهم، وبدأوا يناوشون الموحدين في المغرب، وحدثت مواجهات ما بين الموحدين وما بين بني مرين، بنو مرين من قبيلة زناتة الشهيرة. فحدث أول لقاء بين بني مرين وبين الموحدين في العام 13 بعد 600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هزم في هذه المعركة، هزم الموحدون، وهذا كان أول لقاء ما بين بني مرين وبين الموحدين، وهزم فيه الموحدون، وبالطبع ازداد نفوذ بني مرين في المغرب. لكن الموحدين حاولوا حقيقة، لم يستسلموا، حاولوا، وكان على رأسهم بعد ذلك في العام 39 بعد 600 خليفة يسمى بالرشيد. الرشيد جهز جيشا كبيرا وأحسن الاستعداد لمقابلة بني مريم، وأيضا هزم هنا، هنا هزم بنو مرين حقيقة، هزم بنو مرين لكن لم يستسلموا، لم يستسلموا. وفي العام 39 يعني 639 التقى الرشيد هو قائد بني مرين، بعث جيشا كبيرا لقتال بني مرين، وأيضا في هذه المعركة هزم الموحدون، لم يهزم بنو مرين، سيهزم بنو مرين في اللقاء القادم، لكن في هذا اللقاء أيضا هزم الموحدون شر هزيمة، واستولى بنو مرين على معسكر الموحدين، وتوفي الرشيد في العام التالي، وتولى أخوه خلافة الموحدين، أخو الرشيد. أخو الرشيد لما تولى خلافة الموحدين فإنه أراد أن يثأر للموحدين وأن يثأر لأخيه، فجهز جيشا ضخما ولقتال بني مرين، وفي هذه المرة هزم بنو مرين. بعد اللقاء الأول انتصر بنو مرين، في اللقاء الثاني انتصر بنو مرين، في اللقاء الثالث انتصر الموحدون، لكن وقتل أمير بني مرين، لكن حقيقة لم يؤثر ذلك في بني مرين لأنهم استعادوا قوتهم بسرعة، هذا الذي أشرت إليه، يعني إذا هزمت في معركة فلا تستسلم، إنما استعادوا قوتهم سريعة رغم شدة الهزيمة التي تعرضوا لها وقتل أميرهم في هذه المعركة، لكن سرعان ما استعادوا نفوذهم، وتولى الإمارة أبو يحيى. أبو يحيى تولى إمارة بني مرين. نعم، سقطت مدينة فاس بعد ذلك، حضرت الموحدين وسقوط هذه المدينة، إن بني مرين قاموا قومة أخرى وهاجموا الموحدين وهزموهم مرة ثانية، وسقطت مدينة فاس عاصمة الموحدين وحاضرة الموحدين، وهذا كان بمثابة الإنذار الأخير لدولة الموحدين ولانتهاء دولة الموحدين. وتوفي أبو يحيى المريني وتولى أخوه أبو يوسف يعقوب، والذي يلقب بالمنصور المريني، حتى نفرق بينه وبين المنصور الموحدي، وكلاهما له شأن عظيم، وكلاهما محب للجهاد، وكلاهما سيرته كما سنرى سيرة حسنة. تولى المنصور المريني رئاسة بني مرين، واتخذ مدينة فاس عاصمة ملكه، وكان لابد من معركة أخيرة، لأن المناوشات كانت مستمرة ما بين بني مرين وما بين دولة الموحدين، وكانت المعركة الحاسمة بالفعل في العام 67 بعد 600 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. كانت موقعة حاسمة هزم فيها الموحدون، وقتل العدد الكبير من جنودهم، وقتل خليفتهم، قتل خليفتهم، ودخل المنصور المريني مراكش في العام 68 بعد 600، وسمى نفسه أمير المسلمين، وتمت سيطرة دولة بني مرين على سائر أنحاء المغرب تقريبا، وسقطت دولة الموحدين، وانتهت بالمغرب كما انتهت قبل ذلك بالأندلس، وبدأت دولة بني مرين في المغرب. يبقى عندنا الآن دولة بني مرين في المغرب، وعندنا مملكة غرناطة في الأندلس، مملكة غرناطة في الأندلس. وكان دائما الأندلسيون يستعينون بالمسلمين في المغرب من أيام المرابطين ثم الموحدين. وسنرى الآن أيضا ما سيحدث، هل سيستمر ذلك أيضا في استعانة الأندلسيون ببني مرين كما كان يحدث في السابق. سنرى ذلك بإذن الله رب العالمين. مؤسس دولة مملكة غرناطة، أنا ذكرته قبل ذلك، يلقب بابن الأحمر، يلقب بابن الأحمر. ابن الأحمر لما نظر الممالك النصرانية الشمالية لا تترك ثغرا من الثغور الباقية من ثغور المسلمين إلا وتعتدي عليه وتحاصره وتأخذه من المسلمين. وكم من مرة، وخاصة قشتالة وملوك قشتالة، فإن عداوتهم كانت لا تتوقف ولا تنتهي رغم المعاهدات التي كانت تعقد بينهم وبين يعني ملوك مملكة غرناطة أو بعد ذلك مع بني مرين، لكنهم كانوا يعقدون المعاهدات في وقت ضعفهم أو في وقت هزيمتهم، لكن ما أن يستردوا قوتهم إلا وأن ينقضوا المعاهدات ويستمرون في حروبهم مرة ثانية. وكان لهم هدف رئيس هو القضاء على غرناطة وبالتالي القضاء على المسلمين تماما في الأندلس. ابن الأحمر نظر في الأمر وقيم الأمر من حوله ورأى أن يستعين كما كان يستعين الأندلسيون السابقون، رأى أن يستعين بملوك بني مرين. فأرسل الحقيقة إلى بني مرين في المغرب وليستعين بهم وشرح لهم الوضع والأمور ليستعين بهم على قتال القشتاليين بالذات والممالك النصرانية الشمالية. فأرسل إلى المنصور المريني في عام 70 بعد 600 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. والمنصور المريني قرأ ونظر وسأل وبحث، لكنه كان منشغلا بأموره الداخلية وبخصومه في الداخل. استمر في هذا الانشغال حتى مر عامان من الرسالة التي أرسلها ابن الأحمر إليه. مات ابن الأحمر مؤسس مملكة غرناطة في العام 71 بعد 600. مات ابن الأحمر وتولى من بعده بالطبع تولى ويعني وال آخر هو محمد الفقيه، محمد الفقيه الذي جدد الرسائل والوفود إلى المنصور المريني في المغرب يسأله أن يمده وأن بالجنود ويشرح له الحالة ويطلب منه النجدة والجهاد. لكن محمد الفقيه أرسل إليه وفدا من أكابر الأندلس، من أكابر الأندلس يطلبون منه النجدة والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فاستقبلهم استقبالا طيبا ووعدهم أنه سيعبر إلى الأندلس بنفسه، وكان ذلك العبور في بداية العام 74 بعد 600 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. عبر المنصور المريني إلى الأندلس كما عبر أسلافه قبل ذلك من المرابطين ومن الموحدين. فعبر المنصور المريني إلى الأندلس وأرسل قبل عبوره قوة على رأسها ابنه اللي يعني يستطلع وينظر إلى الأمور. فاستطاع ابنه بهذه القوة بعد أن عبر إلى الأندلس أن يعني يغزو بعض الأملاك صغور النصارى وأن ينتصر في بعض هذه المعارك. حتى عبر المنصور المريني بنفسه في جيش كبير داعيا إلى الجهاد في سبيل الله كما كان يدعو أسلافه من المرابطين ومن الموحدين. ولكنه اشترط المنصور المريني على ملك غرناطة أنه قبل عبوره أن يعطيه بعض الثغور الساحلية في الأندلس لتكون هذه الثغور مقرا لنزول الجيوش من المغرب، تكون هي حلقة الوصل. ووافق ملك غرناطة على ذلك وأعطاه بعض الثغور لتكون محطة لهم لبني مرين في الذهاب والإياب. وسارع ملك غرناطة لاستقبال، لما عبر المنصور المريني فإنه سارع لاستقباله ورحب به ترحيبا حارا، إذ لبى دعوته بالجهاد وبرفع راية الجهاد في الأندلس. لكن هو لم يصر كثيرا من الالتقاء مع المنصور المريني. لماذا؟ لأنه نقلت إليه الأخبار ورأى أن المنصور يتدخل في شؤون الأندلس الداخلية، فتذكر ما كان بين المرابطين وبين ملوك الطوائف قبل ذلك، وكيف أنها بدأت أيضا كذلك حتى استولى المرابطون على الأندلس وخلعوا ملوك الطوائف. وعنده هذا التاريخ، عنده هذا التاريخ، فلذا فإنه خرج بعد لقاء المنصور المريني، يعني ليس الحقيقة بمسرور، وخرج مغضبا من عندي والنفس فيها ما فيها، إذ تذكر ما حدث قبل ذلك. المنصور المريني التقى القشتاليون، خرجوا في جيش ضخم نحو 90,000 مقاتل، خرجوا لما علموا بعبور منصور المريني إلى الأندلس، فخرجوا في هذا الجيش الضخم للقاء جيش المسلمون، وحقق الله سبحانه وتعالى النصر لجيش المسلمين، وهزم القشتاليون وقتل قائدهم وعدد كبير من جنودهم. وهذا كان أول انتصار للمسلمين في الأندلس بعد هزيمة العقاب، وكان انتصارا كبيرا أعاد للأذهان ما حدث قبل ذلك في الزلاقة وفي الأرك. لكن يبقى السؤال الذي في الحقيقة كلما قرأت وبحثت في هذه الفترة أو في تاريخ الأندلس عموما، هل استثمر بنو مرين هذا الانتصار الكبير؟ سنرى الأحداث ولا نسبق الأحداث. الشاهد أن بني مرين بقيادة المنصور المريني انتصروا على القشتاليين وكانت هزيمة كبيرة، وقتل قائدهم وأعادت للأذهان الانتصار، انتصار المسلمين في الزلاقة يوسف ابن تاشفين وفي الأرك المنصور الموحدي. المنصور المريني اجتاز إلى قشتالة وتوغل فيها وأسر وغنم وسبى، واقترب من إشبيلية التي أغلقت أبوابها، وخرج إليه زعماء مدينة شريش زعماء مدينة شريش بعد حصارها، فخرج إليه الزعماء والرهبان يطلبون الصلح والأمان، فأجابهم إلى ذلك شريش. نعم، هكذا مضبوط. هكذا منصور المريني لم يستثمر هذا الانتصار. نرى أين أنه ضرب الحصار على هذه المدينة ولم يفتحها، وإنما لما خرج إليه الرهبان والزعماء وطلبوا الصلح فإنه أجابهم إلى هذا. وأيضا يعني توغل في أراضي قشتالة، إلا أنه لم يستثمر ذلك، يعني أسر وغنم وعاد، وغنم وعاد مرة ثانية. ثم قرر بعد عدة أشهر أن يعود إلى المغرب، فعاد إلى المغرب بعد أن قضى عدة أشهر في الأندلس. فإذا الانتصار الذي حققه المسلمون وحققه بنو مرين لم يؤدي أو لم يأتي بالثمار المرجوة، وظل ملك غرناطة عنده هذه الريبة في المنصور المريني، وخاف كما ذكرت أن يحدث معه كما حدث مع الملوك الطوائف والمرابطين من قبل. وخاصة كان عنده أيضا قرينة، هذه القرينة أن المنصور المريني كان ساعد بعض الخارجين على ملك غرناطة من أصهاره، فإنه ساعدهم، فهذا أيضا إضافة للهواجس التي كانت قبل ذلك من تدخل المنصور المريني في شؤون الأندلس من ناحية، وأيضا لأنه ساعد بعض الخارجين عليه من أصهاره، من أصهار ملك غرناطة، فكل ذلك أدى إلى وجود ريبة عند ملك غرناطة. لكن أحداث تستمر على هذا حتى يقرر المنصور المريني أن يعبر مرة ثانية إلى الأندلس. فعبر في عام 7، العام 77 بعد 600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المرة الأولى عبر في العام 74، وفي هذه المرة عبر إلى في العام 77. أيضا توغل في أراضي الممالك النصرانية الشمالية، وتجنب القشتاليون أن يواجهوا المنصور المريني، ودعا المنصور ملك غرناطة إلى لقائه، ونزل في مدينة مالقة أو مالقة، في هذه المدينة مالقة أو مالقة مالقة نعم. دعا المنصور المريني، دعا ملك غرناطة إلى لقائه من أجل أن تصفو الأمور بينهم لصالح المسلمين، لكن القلوب لم تصفو. وعاد المنصور أيضا بعد أن يعني غنم بعض الغنائم وكذا. هل كان هو يقاتل من أجل الغنائم في الحقيقة؟ لا، في الحقيقة لا، إنما هو كان يقاتل حمية للمسلمين في الأندلس. فلكن يعني ما حدث بينه وبين ملك غرناطة وعدم وجود الود والصفاء بينهما، عاد مرة ثانية إلى المغرب دون أن تصفو القلوب بينه وبين ملك غرناطة. ملك غرناطة استولى على مدينة مالقة أو ملقة، استولى عليها وأغرى صاحبها بالتنازل عنها مقابل أن يعطيه بعض الثغور الأخرى، بعض المدن الأخرى في يعني في محيط غرناطة. ثم اتفق مع ملك قشتالة النصراني على أن يمنع المنصور المريني من العبور إلى المغرب إلى الأندلس مرة أخرى. وتحركت، إذن شوف ماذا فعل، يعني هذا سنراه كثيرا في الحقيقة في هذه الفترة من تاريخ الأندلس، فترة مملكة غرناطة، سنراه كثيرا، اتفاق الملوك مع الممالك، ملوك الممالك النصرانية الشمالية وعقد المعاهدات وكذا، كما سنرى. فهنا ماذا فعل؟ وأن أخذ المدينة مالقة أو ملقة، أخذها وأغرى صاحبها أن يتنازل عنها مقابل أن يعطي بعض الثغور والمدن الأخرى، واتفق مع ملك قشتالة على منع المنصور المريني أن يعبر من المغرب إلى الأندلس مرة أخرى. وبالفعل تحركت القوات القشتالية إلى الجزيرة على ساحل بلاد الأندلس، وكاتب ملك غرناطة خص المنصور المريني ملك المغرب الأوسط. يعني شوف الخطة التي اتبعها ملك غرناطة. أولا أخذ مدينة مالقة أو ملقة، هي ضبطها هكذا، وأغرى صاحبها بالتنازل عنها، ثم اتفق مع ملك قشتالة بأن يمنعوا منصور المريني من العبور إلى المغرب مرة ثانية، ثم أراد أن يشغل المنصور المريني بالحروب الأهلية، بعض الحروب الداخلية الأهلية التي كانت بينه وبين خصمه في اللي هو ملك المغرب الأوسط، ليتحالف معه ويمده بالمؤن والعتاد ضد المنصور المريني. إذن كانت هذه خطة ملك غرناطة كما رأينا، اتفاق مع ملك قشتالة، وجاء ملك جاء الجنود على الساحل لمنع المنصور المريني من العبور، الإرسال إلى خصم المنصور المريني ملك المغرب الأوسط للتعاون، يتعاون معه ملك غرناطة ومده بالمؤن من أجل الخروج على المنصور المريني، إلى جانب الاستيلاء إلى مدينة مالقة أو مالقة. وسنرى كيف أو ماذا سيفعل المنصور المريني بإذن الله عندما تصل إليه هذه الأخبار، وهذا نراه في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. أكتفي بذلك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أيامنا تمضي ومنضي خلفها ظل وضوء، ما حقيقة أمرنا هذا الإله قمة أوسط.